أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قلنا في باب استصحاب الكلي أنه يوجد مقامان من البحث. المقام الأول يرتبط بأصل الحديث عن إمكان أو عدم إمكان جريان الاستصحاب في الكلي بصرف النظر عن أقسامه المختلفة وماهية هذه الأقسام وتوفر الأركان في هذه الأقسام أو عدم توفر أو وجود معارض لها أو حاكم عليها أو ما شكل ذلك أو عدم وجوده. أما الآن فننتقل للمقام الثاني من البحث أو للجهة الثانية من البحث بحسب تعبير المصنف، وهي الجهة المخصصة للحديث عن أقسام الاستصحاب في الكل. المتعارف عليه في كلمات علماء الأصول أنهم وعلى غير العادة يسارعون إلى ذكر الأقسام الثلاثة المعروفة لاستصحاب الكل دون أن يبينوا المقسم ما هو وأساس القسمة ما هو، ودون أن يبينوا أن هذا التقسيم هل هو منطقي ثنائي حاصر أو أنه ليس منطقيا حاصرا، قسمة جامعة مانعة أو ليست جامعة مانعة. لا يتصدى عادة علماء الأصول بحسب المتعارف أو بحسب الأشهر والأغلب، لا يتعرضون لكل هذه الجوانب، وإنما مباشرة يشرعون بتسمية الأقسام الثلاثة وبيان كل واحد من هذه الأقسام وبيان أنه يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب. فمثلا هم يقولون هكذا: إنه إن كان للشك في بقاء الكلي في مورد يعلم فيه بحدوث الفرد ويشك فيه في بقاء الفرد، فهذا نسميه باستصحاب الكلي القسم الأول أو بالقسم الأول من استصحاب الكلي. وإن كان الشك في بقاء الكلي من موارد دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير، فهذا ما نسميه بالقسم الثاني من استصحاب الكل. وإن كان الشك في بقاء الكلي ليس أو من الموارد التي يعلم فيها بحدوث الفرد ويعلم فيها بارتفاعه أيضا ويشك في حدوث فرد آخر، فهذا ما نسميه بالقسم الثالث من استصحاب الكل. وهذه التسمية للأقسام تسمية متعارفة، كأنما اتفقوا ضمنا على مراعاة هذه التسمية، فأنت لا تجد مخالفة في الترتيب في هذه الأقسام في كلمات علماء الأصول عادة، بل كأنما جرى الاصطلاح الأصولي على أنه كلما نقول القسم الأول نقصد الحالة التي مثلا نشك فيها أو نعلم نشك فيها في بقاء الفرد، كلما قلنا القسم الثاني من استصحاب الكلي نقصد حالات دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير وهكذا. لكن تلاحظ أن هذه الطريقة في البيان لا تبين لنا أنه يوجد قسم رابع أو لا يوجد قسم رابع. ما هي الفوارق الحقيقية؟ ما هو المائز الحقيقي بين القسم الثاني والقسم الأول، بين القسم الثالث والقسم الثاني؟ بل سوف يظهر أيضا أنه بعض الحالات لم يتعرض لها كثير من علماء الأصول، لم يلتفت أصلا كثير من علماء الأصول إلى وجودها، فلم يبحثوا عنها ولم ينقحوا حكمها بسبب اقتصارهم على هذه الطريقة في الترتيب. مصنف رضوان الله تعالى عليه آثر أن يحلل الفوارق الدقيقة بين هذه الأقسام الثلاثة، وبالتالي أن يبين وجه الحصر في هذا التقسيم، وجه المانعية في هذا التقسيم. ولا شوف هناك من ذكر قسما رابعا لاستصحاب الكلي، وعبر عنه أو عبر عنه باستصحاب الكلي القسم الرابع، وبحث في إمكانه أو عدم إمكانه. هل هناك مجال لقسم الرابع أو ليس هناك مجال؟ طبعا في الحلقة الثالثة المصنف لا يتعرض لمسألة القسم الرابع من استصحاب الكلي، يعني لا يتعرض لها أصلا، لكن على كل حال من المفيد أن نعرف أن هناك من زاد على هذه الأقسام. المقاربة والمعالجة التي يعتمدها المصنف رضوان الله تعالى عليه لبيان هذه القسمة، إذا نشوف بس حتى نلتفت، المصنف الآن يريد أن يصل إلى نفس النتيجة مع المشهور، يعني يريد أن يصل إلى نفس هذه الأقسام الثلاثة، وأن يحافظ حتى على التسمية والاصطلاح والترتيب المصطلح، ولا يريد أن يخالف في هذه المسألة، يريد أن تسهيلا للبحث يحافظ على ذلك، لكنه يقارب التقسيم بمقاربة أخرى. حاصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه أن الاستصحاب في الكل مورد جريانه هو الشك في بقاء الكل، شأنه في ذلك شأن أي استصحاب آخر، إنما يجري الاستصحاب في شيء إذا كان هذا الشيء مشكوكا البقاء. إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في الكلي فلا بد وأن يكون الكلي مشكوك البقاء، فمورد وموضوع جريان الاستصحاب في الكلي هو الشك في بقاء الكلي. فهذا الشك في بقاء الكلي إما أن لا يكون ناشئاً ومسبباً عن الشك في حدوث الفرد، وإما أن يكون ناشئاً ومسبباً عن الشك في حدوث الفرد. طبعاً تلاحظ أنه بدأ بالقسم الذي فيه سلباً، مع أنه عادةً متعارف في التقسيمات ما هو أن يبدأ بالقسم الذي فيه إيجاباً، فيقال الكلمة إما مثلا تدل على زمان أو لا، فالشق الثاني دائما هو السالب. هنا المصنف كيف بدأ؟ إما أن لا يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد، وإما أن يكون مسببا عن الشك في حدوث الفرد. طبعا الذي فرض عليه ذلك هو ضرورة متابعة الاصطلاح، يعني لأنه أراد أن يحافظ على القسم الأول قسما أول، على القسم الثاني قسما ثانيا، على الثالث ثالثا، فلذلك احتاج إلى أن يبدأ هنا بالقسم الذي فيه سلبا. إذن إما أن يكون ناشئا، إما أن لا يكون ناشئا ومسببا عن الشك في حدوث الفرد، أو أن يكون ناشئا ومسببا عن الشك في حدوث الفرد. ثم هذا الثاني أي الشك الناشئ عن الشك في الكلية في بقاء الكلية الناشئ عن الشك في حدوث الفرد، إما أن يكون مقرونا بعلم إجماليا أو أن لا يكون مقرونا بعلم إجماليا. فالأول وهو غير الناشئ عن الشك في حدوث الفرد نسميه به القسم الأول من استصحاب الكل، والثاني وهو الشك في حدوث الفرد المقرون بالعلم الإجمالي، أو يعني الشك في بقاء الكلية الناشئ من الشك في حدوث الفرد المقرون بالعلم الإجمالي، فهذا ما نسميه بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. وأما الثالث وهو الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفرد غير المقرون بالعلم الإجمالي، فهذا ما نسميه بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. فبهذا يكون المصنف رضوان الله تعالى عليه قد ميز بدقة بين هذه الأقسام بحيث لا تختلط، لأن الشك في بقاء الكلي. فإذا عندنا سؤالان، يعني حتى نحدد أن الاستصحاب هو من أي قسم من الأقسام، عندنا سؤالان لابد من طرحهما. أن الشك في بقاء الكلي هنا هل هو نتيجة شكنا في حدوث الفرد، أم أنه ليس نتيجة شكنا في حدوث الفرد؟ والسؤال الثاني على تقدير أن يكون نتيجة الشك في حدوث الفرد، هل هو مقرون بعلم إجمالي أم أنه ليس مقرونا بعلم إجمالي؟ الآن هذا هو التقسيم إجمالا، يعني هذه هي الصورة الإجمالية لهذا التقسيم. الآن ندخل في بيان هذه الأقسام. قبل أن نتعرض لكلام المصنف نذكر فقط بأنه على مستوى النتائج في هذه الأقسام الثلاثة، على مستوى النتائج المعروف بين علماء الأصول هو أنه في القسم الأول يجري استصحاب الكلي كما يجري استصحاب الفردي أيضا، ولكن بشرط، طبعا بشرط أن يكون الأثر العملي موجودا ومتوفرا في كلا هذين الاستصحابين. أما في القسم الثاني فالمعروف بينهم أنه يجري الاستصحاب في الكلي ولا يجري الاستصحاب في الفرد، وسيأتي بيان ذلك. يقولون بالنسبة للفرد لا تتوفر الأركان فلا يجري الاستصحاب في الفرد، ولكن الأركان تتوفر بالنسبة إلى الكل فيجري الاستصحاب في الكل. وأما القسم الثالث فالمعروف بينهم ماذا؟ أنه لا يجري فيه الاستصحاب لا في الفرد ولا في الكل. إذن على مستوى النتائج هذا هو الملخص. بعد أن اتضحت صورة هذا التقسيم إجمالا، الآن يأتي المصنف على كل واحد من هذه الأقسام الثلاث. طبعا نلاحظ أن المصنف، أو خلينا نأجل شوية، على كل حال إذا نبدأ بالقسم الأول من استصحاب الكل، والمفروض فيه أن الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا، ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. مثاله المعروف إذا علمت بدخول زيد إلى الدار أو إلى المسجد وشككت في بقائه أو عدم بقائه، فأنت بسبب شكك في بقاء زيد في المسجد أو عدم بقائه تشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد أو عدم بقائه كلي الإنسان. لكن شكك في بقاء كلي الإنسان في المسجد هنا ماذا نلاحظ؟ أنه ليس متولدا من الشك في حدوث الفرد. أنا أعلم بدخول زيد إلى المسجد فأصلا ما عندي شك في حدوث الفرد، فهذا الشك في بقاء الكلي ليس مرتبطا بأصل حدوث الفرد أو بالعلم بأصل حدوث الفرد أهو مشكوك أو معلومة، بل المفروض أنه عندي علم بحدوث الفرد ومع ذلك أنا أشك في بقاء الكلي. هذا القسم المتعارف في كلمات الأصحاب أنه ليس له سوى هذه الحالة الواحدة، لذلك يقتصرون على التمثيل له بهذا المثال الذي أتينا به أو بما يشبهه، العالم بوجود زيد في الدار مثلا أو ما شاكل ذلك. بسبب طريقتهم في مقاربة القسمة لم يلتفتوا إلى أنه تحت هذا القسم الأول هناك حالة ثانية لابد من ملاحظتها. ما هي هذه الحالة الثانية؟ يقول نفس الحالة الأولى، نفس الحالة التي ذكرناها، الشك في بقاء الكلي ليس متولدان من الشك في حدوث الفرد، ولكن حدوث الفرد معلومان بنحو العلم التفصيلي، بنحو العلم الإجمالي لا بنحو العلم التفصيلي. أي أنه ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا حالتان. الحالة الأولى نعلم فيها تفصيلا بحدوث الفرد، نعلم فيها تفصيلا بحدوث الفرد، نعلم تفصيلا بدخول زيد إلى المسجد ونشك في خروجه من المسجد أو عدم خروجه، فيتولد من ذلك شك في بقائه في المسجد أو عدم بقائه. الحالة الثانية نعلم إجمالا بدخول أحد شخصين إلى المسجد، إما زيد أو بكر، ثم نشك في أن هذا الذي دخل إلى المسجد سواء كان زيدان أم كان بكران هل خرج من المسجد أم أنه باق فيه، فنتيجة لشكنا هذا يحصل لدينا ماذا؟ شك في بقاء الإنسان في المسجد. ما الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة؟ في كليهما، المشترك بينهما أن الشك في بقاء الكلي ليس متولدا وليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. أصل دخول فرد من الإنسان إلى المسجد معلومة، إنما الفرق بينهما في أن العلم بحدوث الفرد في الحالة الأولى كان علما تفصيليا، وأما في الحالة الثانية فهو من قبيل العلم الإجمالي. هذه الحالة الثانية أصوليا ينبغي أن نتطرق لمعالجتها، أن نتطرق لبيان حكمها، لكن الأكثر غفلوا أو أغفلوا الحديث عن هذه الحالة بسبب ماذا؟ بسبب طريقتهم في تقسيم استصحاب الكلي كما أشرنا إلى ذلك. أما وقد التفتنا إلى أن ملاك هذا القسم الأول من استصحاب الكلي ما هو، فحينئذ نستطيع بشكل واضح ومتيسر نستطيع أن نلاحظ كلتا هاتين الحالتين. فإذن هاتان الحالتان كلتاهما تندرجان أين؟ تحت القسم الأول، تحت ما يسمى في كلمات علماء الأصول بالقسم الأول من استصحاب الكلي. إذن شوف المصنف، لو كان التقسيم هكذا تقسيما غير متفق عليه، غير مصطلح على تسمية أقسامه، لكان باستطاعته أن يقول الأول هو القسم الأول وهذه الحالة الثانية هي القسم الثاني، لكنه ماذا؟ جمع الحالتين تحت عنوان القسم الأول حتى يوافق ترتيب المشهور في هذه المسألة. الآن علم بدخول أحد فردين إلى المسجد، إما زيد أو عمرو، ثم بعد ذلك شك في أن هذا الذي دخل إلى المسجد على ما هو عليه من الترديد سواء كان زيدا أم عمرو، هل لا يزال باقيا في المسجد أم أنه خرج منه، فيطرأ له بسبب ذلك شك في بقاء كليا الإنسان في المسجد. لا المشهور لا يتعرضون، لا قلت يغفلونها أو يغفلون عنها. طيب، المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل قائل أن يقول ربما لم يتعرض إلى هذه الحالة الثانية بسبب أنه لا ثمرة في التقسيم، وشرط التقسيم وجود الثمر. لقائل أن يقول هذا ليس من باب غفلتهم، ليسوا غافلين عنه، بل هم ملتفتون إليه، إنما اقتصروا على مثال الحالة الأولى لأنه لا موجب أصلا للتعرض للحالة الثانية، لأن الحالة الثانية لا تختلف بشيئا عن الحالة الأولى. فهل هناك ثمرة في هذا التقسيم أو لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أنه يوجد ثمرة. في الحالة الأولى يمكن تصحيح الاستصحاب في الكلي على جميع المباني، بينما في الحالة الثانية على بعض المباني لابد من القول بعدم إمكان جريان استصحاب فعل الكل. هذه إذن ثمرة مصححة لطرح الحالتين وافتراض الحالتين وتقسيم القسم الأول إلى هاتين الحالتين. نبدأ بالحالة الأولى. أما في الحالة الأولى فلا شك ولا ريب في صحتي، طبعا في الحالتين لا شك ولا ريب، خلينا في الحالة الأولى. في الحالة الأولى لا شك ولا ريب في صحة جريان الاستصحاب في الفرد. نقول زيد علمنا دخوله إلى المسجد، نشك في خروجه، فإن كان الأثر الشرعي توقف على بقاء الفرد فماذا نستطيع أن نقول؟ نستطيع أن نستصحب بقاء زيد في المسجد. أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الفرد وهو زيد في المثال متوفرة عندنا، يقين بدخوله إلى المسجد، عندنا شك في خروجه من المسجد، فما نحن على يقين من وقوعه، نحن الآن على شك في بقائه، فيجري الاستصحاب بلا إشكال. وأما بالنسبة للاستصحاب في الكلي فعندنا في باب استصحاب الكلي أو في تفسير حقيقة استصحاب الكلي كما عرفنا عندنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى وهي النظرية التي بنى عليها المصنف، نظرية الرأي التحقيقي للمصنف، أن استصحاب الكلي هو استصحاب الواقع الخارجي ولكن بمقدار ما يشاهد بالعنوان الإجمالي، بمقدار ما يرى ويحكى عنه بالعنوان الكلي الجامعي. في مقابل استصحاب الفرد الذي هو أيضا استصحاب للواقع الخارجي، ولكن بمقدار ما يرى بالصورة التفصيلية وبالمفهوم الجزئي. النظرية الثانية ماذا كانت؟ نظرية الرجل الهمداني، أن استصحاب الكلية واستصحابا للوجود السعي، للوجود الممتد للكلي، للوجود المنحاز للكلي الطبيعي خارجا، الذي يختلف عن وجودات الأفراد وإن كان يضاف وإن كانت تضاف إليه. النظرية الثالثة نظرية المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهي أن استصحاب الكلي هو بمعنى استصحاب الحصة لا بمعنى استصحاب الجامع بحدها الجامع. بحسب هذه النظريات الثلاث جميعا لا إشكال في جرياني الاستصحاب في الكلي في هذه الحالة الأولى من القسم الأول. أما على مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه فواضح، فإنه يقال إن إن الصورة الكلية، الصورة الإجمالية للإنسان علم بأصل الحدوث فيها، فإن من علم دخول زيد إلى المسجد قد علم بدخول إنسان إلى المسجد، لأن الطبيعي محفوظ في أفراده، لأن الكل الطبيعي يوجد بعين وجود فرده. هذه هي النظرية التي بنى عليها المصنف. وبما أنك علمت بوجود الفرد في المسجد فقد علمت بوجود الطبيعي في المسجد، فعندنا يقين بحدوث الكل، فنأتي إلى مرحلة البقاء. شككنا في خروج الفرد إلى المسجد، فنحن إذن نشك في أي شيء؟ في خروج هذا الإنسان الكلي من المسجد. بعبارة أخرى على مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه، ليس عندنا تعدد في الواقع الخارجي، بل الواقع الخارجي وجود واحد، هو في الوقت نفسه وجود للفرد ووجود للكل. وبما أننا عندنا يقينا بحدوث الفرد وعندنا شك، وبما أننا عندنا يقين بحدوث الفرد وشك في بقائه، فيكون عندنا أيضا يقين بحدوث الكل وشك في بقائه خارجا. على هذا الأساس أركان الاستصحاب متوفرة، فلا مانع من جريان الاستصحاب. طبعا لا مانع، أما نجريه أو لا هذا يتوقف على أن يكون هناك أثر شرعي يترتب على الكلية بما هو كلي. إذن وأما على المبنى الثاني أو النظرية الثانية، نظرية الرجل الهمداني، الرجل الهمداني وإن كان يؤمن بأن وجود الكل الطبيعي خارجان مستقل ومنحاز ومختلف عن وجودات الأفراد، ولكنه يكتسب من وجودات الأفراد إضافة وتخصصا وتشخصا. وبما أننا علمنا بدخول زيد إلى المسجد، بما أننا علمنا بحدوث الفرد، فقد علمنا بأن الكل الطبيعي خارجا اكتسب إضافة وتخصصا من زيد هذا، فعندما نشك في خروج زيد من المسجد، في بقائه في المسجد أو عدم بقائه، فنحن إذن نشك في بقاء هذه الإضافة وفي بقاء هذا التخصص، وبالتالي في بقاء الوجود الخاص للكل الطبيعي خارجا. هذا يعني أن الكلية الطبيعية أيضا متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فلا مانع من جريان الاستصحاب. وأما على مبنى المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، فإنه علمنا بدخول زيد إلى المسجد علم بحدوث الفرد، وعلم بحدوث الحصة من الكل التي في ضمن هذا الفرد، فعندما نشك في بقاء الفرد في المسجد فنحن إذن نشك في بقاء الحصة التي في ضمن هذا الفرد. نحن علمنا بالإنسان بدخول الإنسانية التي في ضمن زيد إلى المسجد، نشك الآن في بقاء الإنسانية التي في ضمن زيدان في المسجد، فما نحن على يقين من حدوثه عين ما نحن على شك في بقائه. فأركان الاستصحاب متوفرة أيضا، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي. فإذن لا يتوقف في هذه الحالة الأولى من أقسام استصحاب الكلية أو من القسم الأول لا يتوقف جريان الاستصحاب الكلية فيها على أن نختار واحدا من المعاني من المباني الثلاثة بعينه، بل أي مبنى من هذه المباني يحقق لنا صحة وإمكان جريان الاستصحاب في الكلية. إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. نأتي الآن إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية ماذا كانت؟ نفرض فيها أن العلم بحدوث الفرد كان علما إجماليا، علمت بدخول زيدا أو عمر إلى المسجد، ثم في مرحلة البقاء شككت في بقاء زيد أو عمر في المسجد. هنا هل يمكن جريان الاستصحاب في الفرد أو لا؟ هل يمكن جريان الاستصحاب في الكلية أو لا؟ شككت في بقاء زيد أو عمر في المسجد، نفس الذي علمت بدخولي. قضية المرددة علمت بحدوثها فأشك، نفس هذه القضية المرددة أشك في بقاء زيد أو عمر في المسجد، هذا علمت بتحققه حدوثا، زيد أو عمر في المسجد أشك في وجوده بقاء. طيب هل يجري استصحاب الفرد في المقام أو لا يجري؟ هل يجري استصحاب الكلي أو لا يجري؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض هنا لاستصحاب الفرد، لكن ماذا ينبغي أن يقال؟ يجري استصحاب الفرد أو لا يجري؟ استصحاب الفرد يعني الفرد بما له من الخصوصية الفردية، مفروض أنه لا علم لنا بالفرد، لا علم لنا بدخول زيد بخصوصه ولا عمر بخصوصه، وإنما عندنا علم بحدوث الجامع، العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، شك في الخصوصيات الفردية، فالخصوصيات الفردية أصلا لم تكن متعلقا للعلم حتى نستصحب بقاءها، فلا مجال لجريان الاستصحاب في الفرد. اللهم إلا أن نجري الاستصحاب في الفرد المردد. لكن سابقان في مبحث سابق تعرضنا لأنه لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، راجعوا ذلك البحث هناك. على كل حال إذن هذا بالنسبة لاستصحاب الفرد. وأما بالنسبة طبعا وهذه لحد الآن هذه ثمرة كافية لصحة التقسيم، أنه في الحالة الأولى يجري الاستصحاب في الفرد وفي الكلية معا، بينما في الحالة الثانية يجري الاستصحاب في الفرد وعندنا مجال للنقاش وللحديث في استصحاب الكل، عفوا لا يجري استصحاب الفرد وعندنا مجال للنقاش في استصحاب الكل كما سوف يأتي. وهذا شاهد ومؤيد لما ذكرناه أن هذه الحالة الثانية عادة مغفول عنها في الكلمات، لأنهم ماذا يقولون عادة عندما تسألهم هل يجري الاستصحاب في الكلية أو ما هو حكم القسم الأول من استصحاب الكلية؟ النتيجة المشهورة والمعروفة ما هي؟ أنه يجري الاستصحاب سواء كان في الفرد أم في الكلية، مع أنه لو كانوا ملتفتين لو أخذوا بعين الاعتبار الحالة الثانية كان ينبغي أن يلتزم بالتفصيل، فلا يقال بجريان استصحاب الفرد مطلقا. على كل حال بالنسبة لاستصحاب الكلي هل يجري الاستصحاب في الكلي في المقام أو لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا بد من عرض استصحاب الكلي على المباني الثلاثة. المبنى الأول وهو المبنى التحقيقي وهو رأي المصنف رحمة الله تعالى أننا نستصحب الواقع الخارجي مرئيا بالصورة الإجمالية، يقول هكذا سواء كان الداخل زيدا أم كان الداخل عمرا، الواقع الخارجي حصل فيه ماذا؟ حدوث للفرد، وبالتالي حصل فيه حدوث للكل. بمجرد أن تحرز وجود الفرد فأنت أحرزت وجود الكل الطبيعي، لأن الكل الطبيعي يوجد بوجود الفرد بعين وجود الفرد، وليس هناك تعدد في الواقع الخارجي، فهذا الوجود الواحد الذي للفرد خارجا هو نفسه وجود للكل. وأساسا أنت تقول عندي علم إجمالي، فأنت من أول الأمر لديك علم بالجامع ولديك علم بالطبيعي، فالعلم فاليقين بالحدوث بالنسبة إلى الكلية محرزة، والمفروض ماذا؟ أنني أشك في أنه هل بقي إنسان في المسجد أو لا، فيوجد لدينا شك في بقاء هذا الكلية، فأركان الاستصحاب متوفرة فلا مانع من جريان. وأما على المبنى الثاني مبنى الرجل الهمداني، الأمر أيضا كذلك، عندي علمان بحدوث أحد الفردين، فأنا عندي علمان بتحقق الوجود السعي للكل الطبيعي خارجا مضافا إلى أحد الفردين زيد أو عمرو. شكي في البقاء ما دام شكا في بقاء زيد أو عمرو اللذين كانا مرددين على طريقة العلم الإجمالي، فإنه يكون أيضا شكا في بقاء هذا الوجود السعي للكلي مضافا إلى أحد هذين الفردين، فما نحن على يقين من حدوثه عين ما نحن على شك، أو ما كنا على يقين من حدوثه عين ما نحن على شك في بقائه، فلا مانع أيضا من جريان استصحاب. وأما على النظرية الثالثة وهي نظرية المحقق العراقي، فقد يقال هكذا يقول المصنف بعدم إمكان جريان الاستصحاب في الكل، لأن استصحاب الكل عند المحقق العراقي ليس استصحابا لوجود منحاز عن وجود الفرد، وليس استصحابا لنفس وجود الفرد، وإنما هو استصحابا للحصة المتحققة في ضمن الفرد. وعلى مستوى الحصص، حيث إننا نجهل الخصوصية الفردية للفرد المتحقق خارجا، حيث إن علمنا السابق كان علما إجماليا، وفي العلم الإجمالي الخصوصيات الفردية متعلق للشاك وليست متعلقا للعلم، حيث إن الأمر كذلك فلا علم بأصل الحصة، لا علم بأن المتحقق من الإنسانية هي الإنسانية في ضمن زيدان أو الإنسانية في ضمن عمران، كما أننا نشك في الخصوصية الفردية أن زيدان أن المتحقق من الإنسان هو زيدان أو هو زيدان أو هو عمران، يعني هو المتخصص بخصوصية زيدان أو هو المتخصص بخصوصية عمران، كذلك على مستوى الكل الطبيعي الخارجي، الكل الطبيعي الخارجي ليس هو الإنسان بحده الجامعي، ليس هو الإنسان بمفهومه الوسيع. محقق العراقي يؤمن بوجود الكل الطبيعي خارجا بأي معنى؟ بمعنى تحقق حصة منه في ضمن فرد وفي ضمن هذا الفرد أو في ضمن ذلك الفرد. بما أننا نشك في الخصوصيات الفردية، فنحن أيضا نشك في أن الإنسانية المتحققة هي الإنسانية في الحصة الأولى الخاصة بزيدان، أو الإنسانية في الحصة الثانية الخاصة بعمره، فلا علم لنا بحدوث الحصة. فالمشكلة حينئذ في جريان هذا الاستصحاب ما هي؟ أنه لا يقين بحدوث الكل الطبيعي خارجا، بمعنى أنه لا يقين بحدوث الحصة، فيكون هذا الاستصحاب حينئذ مبتلى بأنه فاقد للركن الأول من أركان جريان الاستصحاب.
بس كل فرد له
مقابله، له إنسانية خاصة به، هذا نظير كلام المشهور أيضا، نظرية المشهورة ماذا تقول؟ على كل حال، لكن مع ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال إنما يتم لو كنا نقول بأن الركن الأول هو اليقين بالحدوث. إذا كنا نبني على أن الركن الأول من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فهذا الإشكال تام، إذ ليس عندنا يقين بحدوث الحصة، فلا مجال حينئذ لجريان الاستصحاب فيها، فيمتنع استصحاب الكل. أما إذا كنا نقول في صياغة الركن الأول بأن الركن الأول هو الحدوث نفسه، أي أن اليقين عندما أخذ في أدلة الاستصحاب أخذ على سبيل الطريقية لا على سبيل الموضوعية، ليس جزءا من موضوع جريان الاستصحاب، وإنما هو مجرد معرفا لما هو موضوع الاستصحاب وهو الحدوث، فحينئذ ماذا يقال؟ إن علمنا الإجمالي بحدوث أحد الفردين، يعني بدخول أحد الفردين إلى المسجد، يصلح أو يكفي لأن يكون طريقا ومعرفا لحدوث الحصة. من خلال هذا العلم الإجمالي بدخول زيد أو عمر إلى المسجد، يحصل لك علم بأي شيء؟ بأن حصة ما من حصص الكل الطبيعي، من حصص الإنسان الجامع، قد تحققت في الخارج، فنحرز هذا الحدوث، لكننا نحرزه بأي شيء؟ نحرزه ببركة العلم الإجمالي. فنحن وإن لم يكن لدينا يقين بحدوث الحصة بما هي حصة، ولكن ماذا؟ لكن علمنا الإجمالي بحدوث أحد الفردين أمن لنا أو شكل لنا طريقا لمعرفة أن الحصة حدثت في الواقع. الواقع الخارجي بحسب علمنا الإجمالي رحمكم الله إما حدثت فيه حصة الإنسانية التي في ضمن زيدة، وإما حدثت فيه حصة الإنسانية التي في ضمن عمرو. ونحن على مستوى الشك نشك في أن هذه الحصة التي حدثت كائنا ما كانت، سواء كانت إنسانية زيدان أم كانت إنسانية عمران، هل هي باقية أم ليست باقية؟ فالحدوث محرزان، والشك تعلق بنفس ما تعلق بها اليقين، فلا إشكال حينئذ من هذه الناحية. إذن يمكن أن يتغلب على هذا الإشكال عند قائلا بركنية الحدوث لا بركنية اليقين بالحدوث. هلا بما انه عندكم امتحان فانا اكتفي بقراءه العباره حتى لا ناخذ مطلبا اسيا. ايه بضميمه ان الشك ايضا تعلق بالحصه المردده، ها؟ فتعلق الشك بالحصه بمقدار ما كشف عنه بالعلم الاجمالي. ما كشف عنه بالعلم الإجمالي هو حصة لا على التعيين، وما تعلق به الشك أيضا حصة لا على التعيين. فهناك حدوث واقعية. يشبه استصحاب الفرد المرد. طيب قال رحمه الله، خلينا نقراش كلنا. يقول أما القسم الأول فله حالتان: الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه، كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حالة، فهو أصلا لم يتعرض لاستصحاب الفرد. استصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حالة، سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحاب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة على طريقة المحقق العراقي، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي وهي طريقة المصنف، على ما تقدم في الجهة السابقة. إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة، هذه تعتبر من الأساليب المعاصرة يعني، وليس جارية على الأساليب العلمية. تعتبر في كلمات يعني المصطلحات العلمية يعني هناك اعتبار، يعني مسألة اعتبارية. لن يقصد منها نفس ما يقصد منها في الاستعمالات المعاصر، يعني هي من أركان الاستصحاب. هو الآن أنا باعتقادي يعني بعضهم يرى أن هذه إيجابية مثلا في اللغة العلمية، أنك تحدث ولا تقتصر على الاصطلاحات المتقدمة، وبعضهم ماذا يرى؟ أن اللغة العلمية ينبغي أن تكون واضحة وصارمة وحاسمة. هنا هي من أركان الاستصحاب لأنها فقط تعتبر من أركان الاستصحاب. على كل حال، الحالة الثانية أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديرين. فالشك في البقاء شك على كلا التقديرين، لأنه على أحد التقديرين يوجد شك، على التقدير الآخر لا يوجد شك، كما سوف يأتي في القسم الثاني من استصحاب الكل. سواء كان إذن كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك أو ويشك في بقائه ويشك في بقائه، سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه، ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني، وبناء على المختار أيضا من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتيات العنوان الإجمالي. وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ أنت المفروض أن اليقين له موضوعية، لا عندي يقين بالحصة الأولى ولا عندي يقين بالحصة الثانية. اللهم إلا أن تلغي، واستصحاب الكل ليس إلا استصحاب الحصة، فكيف يجري الاستصحاب؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث، والحدوث منكشف إجمالان بالعلم الإجمالي.
يقين بأن الأسس، يقين بأن الأسس،
تلقيني بإحدى
الحصتين. بإحدى الحصتين نعم.
يعني يصير حتى على المبنى الثالث أصدق بصح الاستصحاب.
يصح الاستصحاب حتى على مبنى المحقق العلم. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتي بالقسم الأول من استصحاب الكلي. وأما القسم الثاني يعني القسم الثاني من استصحاب هلا هون شوف. وأما القسم الثاني فله حالته. هلا هذه شو ببين منا العبارة؟ يعني وأما القسم الثاني من استصحاب الكلي فله حالتان. فكأنه عن ماذا يريد أن يتحدث؟ عن القسم الثاني، مثل ما ذكر حالتان للقسم الأول، هناك حالتان للقسم الثاني، وبعد ذلك يريد أن يتحدث عن القسم الثاني. هون يوجد خروج عن الاصطلاح في كلام المصنف. قسم الثاني أو خلينا ما نقول لابد من تأويل العبارة. قسم الثاني من القسم التي ذكرناها. ها؟ يعني أن يكون الشك ناشئا من الشك في حدوث الفارض. هذا القسم الثاني يعني الشق الثاني من التقسيم الذي ذكرناه تحته حالتان. الحالة الأولى هي ما يسميها الأصحاب بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، والحالة الثانية هي ما يسميها الأصحاب بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. نكتفي اليوم بهذا المقدار مراعاة لي الفواعل بالإرادة والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.